الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في العرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. استدراك يرتبط بالمسألة السابقة، حيث ذكرت في نهاية البحث أني لم أجد تعرضا من قبل السيد الخوذي رضوان الله عليه لهذا الفرع الفقهي، حيث إنه يتعرض له في كتاب الحدود، لكن الأخ الشيخ محمود بعد الدرس قال في ذهنه أن السيد الخوذي تعرض لهذا الفرع. قلت له لم أجده، ثم ظهر أن السيد الخوذي متعرض له في كتاب القصاص، وأن من قتل من وجده مع زوجته هل يقاد به أو لا يقاد به. بهالمناسبة متعرض السيد الخوذي لهذا الفرع هناك في كتاب القصاص، ووجدت أنه انتهى إلى ما انتهينا إليه ووافقناه فيه بعد أن رجعت البحث لاستدلاله، حيث رفض هذه الفتوى المشهورة مع إقراره رضوان الله عليه من غير خلاف، يقول فيما يقوم بهذه الفتوى من غير خلاف يعلن، من غير قضية الإجماع التعبدي. لكن إن جر هذا البحث إلى تعليق للشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله على منهاج الصالحين للسيد الخوذي، وهي رسالته العملية باللغة العربية، فوجدناه ينفرد من بين الفقهاء بالتفصيل بين الزوجة والرجل الذي يزني بها مطاوعة له، فأفتى على خلاف المشهور وعلى خلاف أستاذه السيد الخوذي بالتفصيل، وأن الرجل الزاني يقتل لكن المرأة لا تقتل. ووجه هذا التفصيل قد بات واضحا لأن النصوص المتقدمة التي رفضنا الاستدلال بها لو تمت أو بعضها فإن موردها قتل من وجده مع زوجته وزنيها. وإن كنا لم نقبل هذا المعنى وقلنا بأن هذه الروايات واردة في الدفاع بالمعنى الخاص ولم يرد فيها القتل بدءا إلا إذا توقف دفعه عن نفسها بقتله، هذا الاستدراك ما في أكثر من هيك، يعني ما في داعي لاستئناف بحث جديد. يا إخوان الخلاصة أن الشيخ الوحيد يريد أن يقول أنا أعتمد على هذه النصوص وألغي خصوصيتها من قتلها هي لمن يعتدي عليها إلى قتل زوجها لمن يعتدي على بضعه الذي ملكه بعقد النكاح، فإذا تعدى فمورد الروايات هذا الذي اعتدى على البضع، أما هي اعتدت أيضا على بضعها بتأديب تسليط شخص آخر عليه غير مالكه وهو الزوج، لكن هذا بمجرده يقتضي القتل يحتاج إلى دليل. لو تعدينا عن خصوصية المورد لا بأس بهذا التفصيل يا أخوان، لكن أصل التعدي لم نقبله نحن بالأمس ولا زلنا نصر على ذلك، وإن زعم بعض الإخوة أن أنا خلاف الفطرة. على كل حال
كان في تفصيل بالمسألة بين الإحصان وعدم الإحصان،
نعم البعض فصل ابن إدريس بتبع الشيخ نعم، لكن ما وجدنا دليل على هذا، لأن الإحصان يفرق فيما بين الحد الذي هو جلد والحد الذي هو قتل أو رجل، هذا هو الذي يفرق فيه في الإحصان. وقلنا في معقد المسألة، في معقد موضوع المسألة، بأن المورد المسألة ليس مورد إقامة الحد، إقامة الحد للحاكم الشرعي، وإقامة الحد تتوقف على مقدمات شرطها أن يثبت هذا الفعل بأربعة شهداء، بينما الفتوى تقول بأن له هو مش كحاكم شرعي كزوج، فهي أقرب إلى الدفاع عن مختصاته منها إلى القول بإقامة الحد. فالتفصيل بناء على أنها ليست من باب الحد ليس في محله. جيد، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسائل اللاحقة يا إخوان سهلة المؤونة على القواعد، من هنا محاول أن لا نطيل فيها إن شاء الله. المسألة 29 في الموارد التي جاز الضرب والجرح والقتل دفاعا عنه، مش في المسألة السابقة، في جميع الموارد السابقة، إنما يجوز بينه وبين الله، يعني حكمه الواقعي هو ذلك، وليس عليه شيء واقعا، لكن في الظاهر يحكم القاضي على ميزان القضاء، هذا واضح، ما بده دليل خاص. إذا قتلت شخصا وادعيت أنه كان يهاجمك في دارك أو يتلصص عليك أو والعياذ بالله إلى آخره، وداعاك ولي دمه عند الحاكم الشرعي عند القاضي، القاضي لابد وأن يعمل بحسب موازين القضاء، يقول لك بينا، لأن الأصل أنه غير معتدي إلا أن يثبت بدليل، والدليل الشرعي إما أن يستبين ذلك أو تقوم به البينة، واحد اثنين في باب القضاء. فلو قتل رجلا وادعى أنه رآه مع امرأته بناء على قبول الفتوى السابقة طبعا، ولم يكن له شهود على طبق ما قرره الشارع، شو شهود؟ هون لا يكتفى باثنين، لا بد من أربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا الميل في المكحل، هذا هو شهادة الزنا، يحكم عليه بالقصاص. وكذا في الأشباه والنظائر، الموارد الأخرى نفس الشيء، المتلصص، المهاجم إلى آخره، أنت فيما بينك وبين الله أحرزت الموضوع وعملت طبق تكليفك الشرعي أو طبق ما يجوز لك شرعا، لكن الحكم الواقعي شيء وإمكانية إثباته في الظاهر شيء آخر. هذا على القواعد، ما بده أي دليل. مسألة 30، من اطلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم فلهم زجره ومنعه، بل وجب ذلك، باب الدرء عن العرض، ولو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه، فلو لم ينزجر فرموه بحصاة أو غيرها حتى الآلات القتالة، فاتفق الجناية عليه كانت هدرا، ولو انجر إلى القتل ولو بادروا بالرمي قبل الزجر والتنبيه ظلموا على المحوط. صدر المسألة يا إخوان فتوى بأن عليه أن يتدرش، أول مرة بصيح عليه، ثاني مرة يرميه بأمر يسير مثل الحصاد، ثالث مرة يرميه بالجارح، طبعا ما رتب بين الجارح والقاتل، قال إما الآلة الجارحة أو القتالة، جعلهما في مستوى واحد، وهذا فتوى، صدق المسألة واضح بأنه فتوى. إذا ما راعى هذا الترتيب ومباشرة رماه بالقتل، أطلق عليه الرصاص وقتله بدون تدرج. يقول الأحوط تضمينه، يعني الأحوط الوجوبي أن يدفع الدية. ما له معنى يا إخوان أن يكون الأحوط الوجوبي أن يقتل به، لأن قتله على خلاف الاحتياط، أيضا قوده به على خلاف الاحتياط. من هنا نحتاج إلى تأمل هالمسألة يا إخوان. طبعا أنا عندي إشكال أول مرة بترتيب المسائل. مسألة 29 لازم تتأخر عن كل الموارد اللي فيها عقوبات من هالقبيل، لأن الحكم أيضا في هالمسألة في السوابق قبل المسألة 29، إنه له ذلك في الواقع أما في الظاهر لابد أن يثبته عند الحاكم الشرعي. مقتضى الترتيب الفني أن تكتمل المسائل، ثم بعد ذلك تذكر الأحكام التي هي تنبيه على المسائل جميعا. هذه نكتة فنية مش مهمة. لكن الفتوى بالتدرج ماذا تعني يا إخوان؟ ومر مسألة شبيهة. الفتوى بالتدرج تعني أنه إذا لم يتدرج وبدأ بالأقوى قبل الأضعف فقد تجاوز الحد، وإذا تجاوز الحد كان جانيا، وإذا كان جانيا وكانت جنايته تقتضي القصاص فلا بد من القصاص، وإذا كانت جنايته تقتضي الدية فلا بد من الدية، كل شيء بحسب. ومرت المسألة أن اللص إذا كان يندفع بضربه في يده مع الإمكان فضربه بكلا يديه يضمن إحداهما، وإذا وهو مقبل رمى فيضمن فلا يضمن، إذا وهو مدبر رماه مرة ثانية يضمن ما رماه به ثانية. معنى الفتوى بالتدرج بمثل أن التدرج صحيح والله لا أسرح نبحث، معنى الفتوى بالتدرج يا أخوان أن الفتوى تقتضي الصيحة عليه أول مرة، فالبدء بالمرحلة اللاحقة قبل السابقة إحراق المسافات ماذا يعني؟ يعني أنه تجاوز الحد والتكليف الشرعي، الحد بالمعنى العام تلك حدود الله، وهذا يعني أنه سوف يكون جانيا حينئذ. فلا يتناسب ما ذكر في الصبر من الفتوى مع الاحتياط في الذيل. مقتضى الانسجام احد امرين، اما ان يحتاط رضوان الله عليه بالصبر والذيل معا فيكون التدرج مبني على الاحتياط باثنين، طبعا خلاف ظهر المسألة بلا شك، بس في باب الضمان جعل الضمان على الأحوط، وإلا في الصبر أفتى صريح العبارة. وإما أن يفتي بعدم لزوم التدرج فحينئذ لا معنى للاحتياط الوجوبي في الذيل، لا بأس يحتاط احتياط استحبابي، لا بس احتياط وجوبي لا معنى له، على أن إطلاق الاحتياط بالضمان في الذيل محل إشكال كمان أشرت إليه قبل قليل، لأنه إذا جنى عليه وقتله مقتضى الاحتياط أنه يقاد به، لا معنى للاحتياط بأن يقاد يا إخوان، إما ثابت القصاص لأن الأمر دائر بين محذورين بين قتله بعد قتله، فإنه معنى لو في الماليات هو أحطاط وأدفع الدية. الكلام هنا في جناية عمدية مش في جناية خطائية، تعدى الحد وقتله قبل أن يصيح به، قتله قبل أن يرميه به الأيسر، فمقتضاه القصاص، الانتقال من القصاص إلى الدية أولا بالدليل. لو تصالح مع ولي الدم هذا بحث آخر، لو أن ولي الدم قال لا عملنا حقنا إذا ما له حق يقتل أبانا نريد أن يقتل به، كيف بدنا نحتاط؟ يدور أمره بين كونه غير مهدور الدم وبين كونه مهدور الدم، دوران بين محظورين. سبب البلبلة في هالمسألة يا سبب البلبلة في هالمسألة هو البحث في أن التدرج أساسا في هذا المورد، مورد اللصوصية، هل هو مطلوب؟ خصوص اللصوصية تطلع إلى الأعراض، أم هو غير مطلوب؟ ظواهر النصوص في المقام عدم لزوم التدرج، هذا ظواهر النصوص. في المقابل ادعي الإجماع على لزوم التدرج، وأفتى المعظم بلزوم التدرج. أما النصوص الواردة في المسألة، النصوص كلها في الجزء 29، ومر بعضها يا إخوان ما رح نطول فيها لأنه تعرضنا لها قريبا هاليومين، في صفحة في الباب الخامس.